أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال بطلان القولين الاوليين. كان الكلام ما زال في المبحث السادس، وهو وقوع القسم الثالث من اقسام الوضع، أعني الوضع العام والموضوع له خاص. كان كلامنا في وقوع هذا القسم، وتقدم بأن الكلام في وقوعه يرجع إلى تحقيق المعنى الحرفي، باعتبار أن المدعى أن مثال القسم الثالث هو الحروف، فاستدعى ذلك تحقيق المعنى الحرفي. وقد تقدم الكلام أن الأقوال فيه ثلاثة، ولكن بحث ثبوتي. وتقدم الكلام أيضا في البحث الإثباتي، ما هو الحق من تلك الأقوال. وتقدم المصنف أن الحق هو القول الثالث، أي أن الحروف لها معاني، ومعاني الحروف تختلف بذاتها عن معاني الأسماء. في حقيقتها تختلف عن معاني الأسماء، فإن معاني الأسماء بنفسها هي معاني استقلالية، بينما معاني الحروف هي بنفسها معاني غير استقلالية. هذا ما تقدم. بعدنا البحث الثبوتي الإثباتي، وبذلك يبطل القولان السابقان، القول الأول والقول الثاني. القول الأول القائل بأن ترادف، بأن الحروف معانيها هي عين معاني الأسماء المسانخة لها في المعنى، هذا يبطل. فيبطل أيضا القول الثاني القائل بأن الحروف لا معنى لها أصلا كعلامات الإعراب. أما بطلان القول الثاني، راح يتبع ليش قدمنا القول الثاني من القول الأول بتفصيل. أما بطلان القول الثاني فلوضوح أنه بعد إثبات أن للحروف معاني، وأنها وضعت لمعاني مستقلة في ذاتها، يثبت بطلان القول الثاني القائل بأن الحروف لا معاني لها أصلا. قد أثبتنا بأن الحروف لها معاني بالمراحل المتقدمة الثلاثة ذكرناها بالأمس. قسمنا الوجود إلى أقسام، من ضمن أقسام الوجود الموجود لا في نفسه. إن هذا الموجود لا في نفسه كما يحتاج أن يعبر المتكلم عن غيره، يحتاج أن يعبر عنه، عن الموجود لا في نفسه، فحكمة الواضع تقتضي أن يضع له ما يدل عليه، وما عندنا شيء يمكن أن يضع له إلا الحروف. إذن القول الثاني باطل القائل بأن الحروف لا معاني لها أصلا، هذا بطلان القول الثاني. وأما بطلان القول الأول فلأمرين، الأمر الأول بعد إثبات أن الحروف معانيها مستقلة في ذاتها عن معان مستقلة، عفوا غير مستقلة في ذاتها، بخلاف معاني الأسماء فهي معاني في حقيقتها وفي ذاتها هي مستقلة بقطع النظر عن لحاظ واضح شلون؟ هي في حقيقتها معاني مستقلة، ومعاني الحروف في حقيقتها غير مستقلة بقطع النظر عن لحاظ اللاحق. لاحظها مستقلة أو لم يلحظها مستقلة، هي في حقيقتها المعاني الحرفية غير مستقلة، والأسماء في حقيقتها هي معاني مستقلة. فيثبت بطلان ما ذكره صاحب الكفاية القول الأول، لأن القول الأول وإن سلم بوجود معاني للحروف ولكن ادعى أن معاني الحروف هي عين معاني الأسماء، كل منها معنى مستقل في حقيقته. هو يقول هيك، كل منها هم معاني الحروف هم معاني الأسماء معاني مستقلة في حقيقتها، وإنما الفرق وين؟ قال في اللحاظ. الواضع اشترط ألا يستعمل الاسم في هذا المعنى إلا إذا لاحظه المستعمل عند الاستعمال مستقلا، والواضع اشترط ألا يستعمل الحرف في نفس هذا المعنى الذي وضع له الاسم نفسه إلا إذا لاحظه اللاحظ والمستعمل شنو عند الاستعمال غير مستقيم. إذن صاحب الكفاية يقول المعنى في ذاته واحد مستقل، كل من عندهم كل منهما من الحروف والأسماء. نعم الفرق بالشرط الواضع، الواضع اشترط هنا شرطا في الوضع، يتقدم هذا الشرط ما يدخل وين في حقيقة الموضوع له، هذا الشرط وين؟ شرط في الواضع. عليكم السلام. هكذا ذكر صاحب الكفاية، وحيث نحن أثبتنا بأن معاني الحروف في ذاتها في حقيقتها تختلف، إذن المعنى الموضوع له في الحروف يختلف عن المعنى الموضوع له في الأسماء، لا كما ذكر صاحب الكفاية أن المعنى الموضوع له واحد، والفرق وين؟ في شرط الوضع. أكو شرط في الوضع بين الموضوع له يقول واحد، هو يقول واضح إن شاء الله. فيثبت بطلان ما ذكره صاحب الكفاية، فإحنا أثبتنا أن الموضوع له مو واحد، أثبتنا معاني الحروف في ذاتها في حقيقتها هي غير مستقلة، واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي يثبت به بطلان قول صاحب الكفاية القول الأول. الأمر الثاني الذي يثبت به بطلان قول صاحب الكفاية هو تقدم عند تقرير قول صاحب الكفاية تقدم إشكال، وهو بناء على ما ذكره صاحب الكفاية من أن معاني الأسماء معاني الحروف مسانخة لمعاني الأسماء وعين معاني الأسماء المماثلة لها بالمعنى، فمن معناها عين معنى لفظ الابتداء. تقدم إشكال وهو بناء على هذا الكلام يلزم جواز استعمال أحدهما، جواز استعمال أحدهما مكان الآخر. ليش؟ لوضوح أن المعنى الموضوع له واحد، لفظان وضعا لمعنى واحد فهما مترادفان. تقدم هذا الإشكال، تذكرون أجاب صاحب الكفاية هناك إيش أجاب؟ قال وإن كان المعنى الموضوع له واحد فهو معنى كلي واحد، ولكن هناك فارق وهو أن الواضع اشترط شرطا في الوضع. شنو هذا الشرط؟ اشترط أن لا تستعمل الأسماء في تلك المعاني إلا إذا لحظت تلك المعاني مستقلة، واشترط أن لا تستعمل الحروف في تلك المعاني إلا إذا لحظت تلك المعاني غير مستقلة من من المستعمل تلحظ. يقولوا هذا الشرط صحيح مو جزء من الموضوع له، يبقى الموضوع له إيش به واحد، ولكن هذا شرط في الوضع، بحيث شوفوا بحيث مع عدم هذا الشرط ماكو وضع، مع عدم لحاظ المعنى مستقلا الأسماء ما موضوع لهذه المعاني، ومع عدم لحاظ المعنى غير مستقل الحروف ما موضوع لهذه المعاني. واضح شرط؟ مثلنا بشنو تذكرون؟ هذا إجال ولد اسمه محمد، أو إجال ولد قال هذا ابني أضع له لفظ محمد بشرط أن يكون الاستعمال بالنهار، وأضع له لفظ علي بشرط أن يكون الاستعمال وين؟ بالليل. المعنى واحد الموضوع له، وإنما الفرق أكو شرط. واضح؟ فإذا استعمل محمد لفظ محمد في الليل يقول له أنا ما واضع لفظ محمد لابني بالليل، ما واضع له، هذا من غير وضع، مع كون المعنى الموضوع له واحد ولكن ماكو وضع في الليل. فالكلام هو الكلام هنا، هكذا أجاب صاحب الكفاية، وعليه فعدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر ليس ناشئا من اختلاف المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له واحد، وإنما ناشئ من شرط الواضع. هذا اللي ذكره سابقا. اليوم راح نشكل عليه بإشكالين. هذا الثاني، الإشكال الثاني على صاحب الكفاية عبارة عن إشكالين. الأول، هذا الإشكال الثاني يتفرع على إشكالين. الإشكال الأول راح نشكل على هذا الجواب. بالنتيجة إذا أشكلنا على هذا الجواب في الإشكال السابق إيش به؟ تمام؟ بس لاحظوا يا رجاء، إحنا أشكلنا بالإشكال شنو؟ قلنا له هاي مترادفين، فيلزم صحة استعمال أحدهم مكان آخر على كلامك، وعدم صحة استعمال أحدهم مكان آخر هذا يدل على أنهما، على أن المعنى الموضوع له ليس واحدة. هذا إشكالنا كان. أجاب هو قال لا باعتبار شرط الواضع. إحنا راح نرد هذا الجواب، فيعود الإشكال. واضح؟ شلون راح نرده؟ راح نرده بردين. إذا ردينا بهذين الردين يعود الإشكال السابق، وهو أنه يلزم على كلامك الترادف، فيصح استعمال أحدهم مكان الآخر، مع العلم لا يصح استعمال أحدهم مكان الآخر، إذن المعنى الموضوع له ليس واحدا. هذا نريد نوصل له. واضح؟ يلا جاوب إشكالين. قال أولا شروط الواضع على نحوين، الشروط اللي اشترطها الواضع على نحوين. النحو الأول، شروط يشترطها الواضع، وهذه الشروط توجب خصوصية في المعنى الموضوع له. هذا النحو الأول من الشروط، وهذا الجواب ما صاحب الكفاية راح نرد به ردين. مو الرد الأول على كلام صاحب الكفاية على جوابه هو هذا، نقول الرد الأول نقول به أن الشروط على نحوين. النحو الأول من هاي الشروط
شروط للواضع توجب خصوصية وين؟ في المعنى الموضوع له. كما شوفوا إذا اشترط الواضع في وضع لفظ الإنسان لماهية الإنسان لمفهوم الإنسان بشرط الإطلاق، فالمعنى الموضوع له، شوف هاي، شوف هذا الشرط أوجب خصوصية بالمعنى الموضوع له، هذا شرط أوجب أن يكون المعنى الموضوع له ماهيتان زائد شنو؟ إطلاق. بحيث إذا استعملها الإنسان، استعمل لفظ الإنسان، إذا استعمل المستعمل لفظ الإنسان في ماهية الإنسان بدون إطلاق يعني مع التقييد، هذا غير موضوع له، صح ولا لا؟ هذا استعمال غير موضوع له بلا وضعين، لأن المعنى الموضوع له الماهية زائد الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ فهذا شرط أوجب خصوصية في المعنى الموضوع له، هذا النحو الأول. النحو الثاني من شروط الواضع هي الشروط التي لا توجب خصوصية وين؟ في المعنى الموضوع له، بحيث الموضوع له يبقى هو هو قبل الشرط وبعد الشرط. هذا مثال المتقدم، كما إذا اشترط في وضع لفظ محمد لابنه أن يستعمل وين؟ في النهار. هذا ما أوجب خصوصية وين؟ في المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له هو ولده ما تغير، وإنما هذا شرط للوضع، يعني مع عدم هذا الشرط لا وضع، يقول ما أضع له، من دون هذا الشرط لا أضع له. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الثاني. إذا اتضح هذا نقول الشروط التي يجب اتباعها، شروط الواضع التي يجب اتباعها بحيث تكون مخالفتها توجب الغلط في الكلام، يا شروط، يقول الشروط من النحو الأول، يعني التي توجب خصوصية بالمعنى الموضوع له، وذلك شنو هاي؟ وذلك شنو؟ فرج نعلل ليش عود الشروط من النحو الأول هي التي يجب اتباعها ومخالفتها توجب الغلط، وذلك لأن تحديد المعنى الموضوع له هذا من وظيفة منه الواضع. بينا قلنا هذا مثل واحد عندما مزيد بيان، هو هذا ماكو بعد شيء آخر، أقول لك هذا من عندما يشترط شرطا بحيث هذا الشرط كأنما هو قيد وين؟ في المعنى الموضوع له، بحيث يقول المعنى الذي أضع إلى آني مو ماهية الإنسان، ماهية الإنسان بقيد وبشرط زائدا شنو؟ الإطلاق. أضع لهذا المعنى لهذا المفهوم، أما ماهية الإنسان من دون قيد الإطلاق فشنو؟ فلا أضع إليه، صح؟ هذا الشرط بحيث هذا حدد شنو المعنى الموضوع له، بخلاف النحو الثاني النحو الثاني الشرط ما يحدد المعنى الموضوع له، ما له مدخلية في المعنى الموضوع له، وإنما يقول الموضوع أن الموضوع له هو هاي ونفس مع الشرط وبدون الشرط نفس المعنى الموضوع له، وإنما هذا الشرط شرط للواضع، يعني من دون هذا الشرط أنا ما أضع إليه، وإلا المعنى هو نفسه مع هذا الشرط شنو وبدون هذا الشرط. يعني هذا الذي وضع لفظ محمد لولده في النهار بشرط النهار أو بشرط الليل، أقول له يعني المعنى تغير؟ يقول له واضح المعنى هو هاي نفسه، المعنى نفسه، المعنى عندما وضعت لفظ محمد ولفظ علي المعنى هو. هم الموضوع لفظ محمد وهم الموضوع لفظ علي هو واحد، هذا الشرط شنو هو؟ يقول هذا الشرط للوضع، يعني من دون هذا الشرط أنا ما أضع إليه، أنا ما واضع إليه من دون هذا الشرط. واضح إن شاء الله؟ من دون هذا الشرط أنا ما أريد أضع لفظ محمد إلمن لهذا المعنى، مع كون المعنى واحد هم في لفظ محمد وهم في لفظ علي، المعنى هو. إذن شرطه ما حدد المعنى الموضوع له، ما غير شيء في المعنى الموضوع له، وإنما شرطه شرط علما للواضع، شرط للحكم. فاهم إن شاء الله؟ نقول بأن الذي يجب اتباعه، شنو يعني يجب اتباعه؟ يعني بحيث مخالفته شنو قلنا توجب الغلط في الكلام، هو النحو الأول من شروط الواضع. ليش بالله؟ قلنا لأن تحديد المعنى الموضوع له هاي وظيفة الواضع، حتى يضع لفظ بمعناه كون يحدد شنو المعنى الموضوع له، فتحديد المعنى الموضوع له وظيفة الواضع كما هو واضح، وهذا شرطه يرجع إلى تحديد المعنى الموضوع له فهي وظيفته. فإذا حدده بالشرط ووضع اللفظ لذلك المعنى، فمع عدم ذاك الشرط، مع عدم ذاك الشرط يلزم تغيير المعنى الموضوع له، مع عدم ذلك الشرط يلزم أن يكون هذا المعنى من دون هذا الشرط غير المعنى الموضوع له. ومن الواضح أن استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له هذا شبيه غلط، إذا ماكو مناسبة حتى يصير مجاز غلط. بعبارة أخرى لاحظوا غياي، النحو الأول قلنا يوجب خصوصية وين؟ أحسنت، ويحدد المعنى الموضوع له. فالإنسان ماهية الإنسان هذا المعنى بعد هذا الشرط ينقسم هاي الماهية إلى قسمين، إلى معنيين. تنقسم إلى معنيين، معنى بقيد الإطلاق ومعنى من دون قيد الإطلاق. الواضح عندما وضع ليا معنى بقيد الإطلاق، فهذا المعنى الثاني من دون قيد الإطلاق اللي ما يتحقق به الشرط يكون معنى غير موضوع له، يعني مو صح؟ وضع لهذا المعنى فهذا غير موضوع له، فاستعماله فيه غلطون، يكون كما لو وضع لفظ الكتاب لهذا المعنى وجيت استعمله بالحجر، فكما أن هذا غلط لأن ليس موضوع، كذلك هذا غلط ما موضوع. وضع لفظ الإنسان بهاي الماهية بقيد الإطلاق لهذا المعنى، أما الماهية من دون قيد الإطلاق هذا معنى آخر لم يضع له. فهنا إذا بعبارة ثالثة لاحظوا إياي، مخالفة شرط الواضع في هذا النحو من الشروط يا هذا النحو الذي يوجب يوجب خصوصية بمعنى الموضوع له، مخالفة شرط الواضع بهذا النحو من الشروط أعني التي توجب خصوصية بالمعنى الموضوع له، مخالفته تعني استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. مثال يتعني استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع أصلاً ما موضوع، خلاص إذا كان تعني استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له إذا غلط، فهنا يجب متابعته باعتبار أن مخالفة هذا الشرط الذي اشترطه تعني استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، لأن هذا الشرط أوجب خصوصية في المعنى الموضوع له. هذا النحو الأول، فالنحو الأول تجب متابعته. بعدنا ما جاوبنا النحو الثاني. أما النحو الثاني نقول أما النحو الثاني يا هو النحو الثاني الشرط لا يوجب، شرط الواضع لا يوجب خصوصية في المعنى الموضوع له، فلا يجب متابعته. ليش؟ شوفوا باتضاح هذا راح يتضح الأول بعد، لأن هذا الشرط شرط الواضع لا يوجب خصوصية في المعنى الموضوع له، يعني أن المعنى الموضوع له مع الشرط وبدون تشبيه واحد، المعنى الموضوع له مع تحقق هذا الشرط اللي اشترط الواضع، ومع عدم تحقق هذا الشرط اللي اشترط الواضع المعنى شبيه واحد. فهذا ابنه مع كون مع تحقق هذا الشرط وهو الليل، ومن دون تحقق هذا الشرط في النهار ابنه شبيه واحد، وإنما هذا الشرط إنه شرط إما للوضع. أقول إذا كان الشرط واحدا، إذا كان المعنى الموضوع له واحد مع الشرط وبدونه، هذا الشرط لا يلزم تعدد المعنى. إذا خالفت شرط الواضع واستعملت لفظ محمد بالليل، ما استعملته بالنهار، خالفت شرطه، استعملته في المعنى الموضوع له ولا لا؟ من يجاوب؟ لا، الموضوع له، معنى الموضوع له. ليش؟ المعنى الموضوع له ايش بيه؟ واحد مع هذا الشرط المعنى واحد، المعنى واحد ما تغير. واضح ان شاء الله؟ وبعبارة الثانية، اذا كان المعنى الموضوع له واحد من دون هذا الشرط، فالوضع لهذا المعنى الواحد أوجب العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. فإذا وجدت العلاقة بين اللفظ والمعنى، فإذا استعملت هذا اللفظ من غير هذا الشرط في نفس المعنى الذي وجد فيه مع اللفظ علاقة، نفس المعنى لكن استعملته من دون هذا الشرط، من دون شرط النهار، خب هذه العلاقة بعد موجودة ولا لا؟ يحصل انتقال الذهن من اللفظ المن إلى نفسه، هو المعنى نفسه. هذا من هنا يتضح الفرق بينه وبين النحو الأول، فإن النحو الأول شرط الواضع أوجب خصوصية في المعنى الموضوع له، بحيث من دون شرط الواضع، من دون شرط الواضع فالباقي غير المعنى الموضوع له، صح؟ فإذا كان غير المعنى الموضوع له في استعمال فيه غلطون، بينما في هذا النحو المعنى شبيه أحسن، المعنى واحد مع تحقق شرط الواضع أو من دوني. فإذا كان المعنى واحد فالاستعمال فيه شنو؟ فالاستعمال فيه صحيح. ليش؟ لأنه استعمال في المعنى الموضوع له. إن قلت أليس الواضع اشترط في الواضع؟ قال أنا لا أضع نعم معنى الموضوع له واحد، ولكن لا أضع إلا بهذا الشرط. يقول خبر واضع ما يجب متابعته، شنو هو مولى وياي خيقه، هو أوجد العلاقة لما أوجدها، أوجد العلاقة، وهذه العلاقة قلنا بعد الوضع تصبح علاقة حقيقية تكوينية. خلي يقول منا الباشر أنا ما أريد، ما أجب متابعته صح؟ الله يحفظك. إذن المعنى الموضوع لو واحد، فليش غلط بعد؟ فإذا أستعمل اللفظ لفظ محمد في هذه الذات في الليل هو استعمال في المعنى الموضوع له. وأما شرط الواضع بأنه لا يضع، خب ما يجب متابعته، هو أوجب متابعته في تحديد المعنى الموضوع له، لأن مع عدم هذا الشرط في النحو الأول، مع عدم هذا الشرط يلزم تغيير المعنى الموضوع له، يلزم أن يكون ذلك ليس معنى موضوع له، فأوجبنا متابعته لأنه يكون المعنى الثاني من دون هذا الشرط ليس موضوعا له، من هنا أوجبنا متابعته. إذا قلت لكم شنو معنى تجب متابعته، قلنا بحيث يوجب مخالفة الغلط في الكلام. خب هذا لا يوجب مخالفة الغلط في النحو الثاني، واضح إن شاء الله. هذا بعدنا ما جاوبنا، هم ترى لحد الآن ما جاوبنا، يلا خلينا نجاوب. وصاحب الكفاية، هسه راح نجاوب. وصاحب الكفاية عندما قال بشرط اللحاظ الآلي في الحروف وبشرط اللحاظ الاستقلالي في الأسماء، عندما قال ذلك صرح بأن هذا الشرط ليس شرطا، أحسنت، بحيث يوجب تغيير المعنى الموضوع له، وإنما هذا شرط وين؟ في الوضع، في مقام الاستعمال. المستعمل إذا أراد أن يستعمل هذا اللفظ فالواضع اشترط أن لا يستعمله إلا إذا كان المعنى استقلالي في الأسماء، وإلا إذا كان المعنى غير استقلالي وين؟ في الحروف. وأما المعنى الموضوع له قال، قال واحد، هو قال المعنى الموضوع له واحد، لذلك قال شنو؟ لذلك قال لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر من جهة شنو هذا الشرط، مع أن الموضوع له شبيه واحد. وكان إيش كان؟ قال لا، صحيح المعنى الموضوع له واحد، ولكن الشرط هناك شرط للواضع. نقول له على هذا كلامك يا صاحب الكفاية لا يوجب شنو استعمال الحروف مكان الأسماء، أو الأسماء مكان حروف، الغلط في الكلام لا يوجب الغلط. ليش؟ لأن هذا الشرط هو شرط من النحو الثاني، وهي الشروط التي لا توجب خصوصية في المعنى الموضوع له. وإذا كان من النحو الثاني لا يوجب متابعة الواضع فيه، لأن ما يوجب غلط الكلام. بعدنا ما كملنا، ما جاوبنا. وحيث أن الغلط في الكلام واقع قطعا وين؟ في استعمال الحروف مكان الأسماء، أو الأسماء مكان الحروف، بل أفحش الأغلاط. أفحش الأغلاط شنو؟ واحد يقول سرت الابتداء البصرة، بل أفحش الأغلاط. وحيث أن الغلط واقع قطعان، إذن الإختلاف بين الحروف والأسماء، في اختلاف بين معاني الحروف بين معاني الأسماء، ليس في شرط الواضح من النحو الثاني. ليش؟ لأنه إذا كان الاختلاف في شرط الواضع من النحو الثاني لا صح استعمال أحدهما مكان الآخر، لأن المعنى الموضوع له واحد، وشرط الواضع ما له قيمة، هذا ما يجب متابعته ولا يجب غلط الكلام. لكن غلط الكلام واقع قطعان، واضح إن شاء الله. إذن يتبين أن شرط الواضع هذا مو من النحو الثاني. وياي زمني قال لي إذا قال صاحب الكفاية لا شرط الواضع من النحو الأول، فيوجب غلط الكلام صح؟ فلا يصح استعمال الحروف مكان الأسماء لأن شرط الواضع يا شرط الواضع اللي حاضر الآلي واستقلالي هذا من النحو أول من يقول لي يا جوبة أعسن إذن هذا خلاف كلامه يلزم أن يكون المعنى الموضوع له موحد إذن هذا مو صحيح أصلا نطرق له لأنه هو مصرح صاحب الكفاية أن المعنى الموضوع له واحد هذا يعني أنه يدعي أن شرط الواضع من النحو الثاني لذلك أن حصرنا كلام بالنحو الثاني أقول لقاب إذا كان من النحو الثاني يلزم صحة استعمال أحدهم مكان الآخر وحيث أن عدم الصحة واقع قطعا إذن ليس المعنى بينهما واحد هذا هو الجواب الأول فيعود الإشكال يا إشكال لو كان المعنى واحد لصح استعمال أحدهم مكان الآخر هذا الجواب الأول أو الرد الأول على جواب صاحب الكفاية صاحب الكفاية جاوب عن الإشكال جاوب عن الإشكال قال لا يصح استعمال أحدهم مكان الآخر لأجل شرط الواضع احنا ردينا هذا الجواب قلنا لا شرط الواضع لا توجب عدم صحة استعمال أحدهم مكان الآخر بأن شرط الواضع حال ذكرت أنت وصرحت به أنه من النحو الثاني أو بالنحو الثاني لا يجب غلط الكلام مع العلم الغلط واقع إذن يعود الإشكال السابق وهو لو كان المعنى واحد لصح استعمال وحال أنه لم يصح إذن المعنى وشنو مو واحد هذا الرد الأول على جواب صاحب الكفاية الرد الثاني نقول سلمنا بأن الواضع يجب اتباعه ولو كان شرطه من النحو الثاني سلمنا يجب اتباعه بحيث مخالفته توجب العقاب سلمنا كما إذا كان الواضع هو مولى جاي تنزل عن الجواب الأول كما إذا كان الواضع هو مولى شو تريد بعد لكن مع ذلك مع كون الواضع يجب متابعته مخالفة هذا الواضع لا توجب شنو إلا غلط في الكلام وإن كان يجب متابعته وإنما توجب العصيان لأن مولى أما الغلط شنو لا توجب الغلط ليش لكون المعنى قد وضع له اللفظ صح ولا المعنى قد وضع له اللفظ فهذا مخالفة شرطه توجب العصيان أما غلط الكلام لا لأن غلط الكلام تابع لعدم الوضع الغلط تابع لعدم الوضع وحيث أن الوضع متحقق إذن لا غلط وأما هذا الشرط سلمنا يجب متابعته من باب أنه مولى فيوجب العصيان مو غلط الكلام فمن النتيجة مع ذلك حتى لو قلنا بأنه يجب متابعته لا يوجب الغلط وحيث أن الغلط واقع قطعان وياي وحيث أن الغلط واقع قطعان هذا يعني أن هاي المخالفة مو من جهة وجوب متابعته يعني وجوب متابعته توجب العصيان فقط صح؟ وحيث أن الغلط واقع قطعا يعني أن الغلط ليس من جهة وجوب متابعته وإنما الغلط من جهة عدم وعدم كون المعنى الموضوع له واحد واضح إن شاء الله هذا هو الرد الثاني على كلام صاحب الكفاية قال بطلان القولين الأوليين وعلى هذا يا هذا التحقيق المتقدم اللي بينا به بأن الحروف معانيها موضوع لمعاني ومعانيها بذاتها تختلف عن معاني الأسماء فإن معانيها بذاتها هي غير استقلالية قال وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها، ليش يظهر؟ يعني يقول ما لا معاني، وإحنا ثبتنا. أحسنتم. وكذلك يظهر بطلان القول الأول، القائل إن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان، هذا أيضا يظهر بطلان. ليش؟ لأن أثبتنا بالتحقيق السابق أن معاني الحروف بذاتها تختلف عن معاني الأسماء. هذا الرد الأول على القول الأول، واضح إن شاء الله. سيجي الرد الثاني، قال ويرد هذا القول أيضا. يا هذا القول أحسنت، قول أول، قول صاحب كفاية العينية، أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل واحد من الحرف والاسم في موضع الآخر. هذا إشكال متقدم، لو كان المعنى واحد لجاز استعمال أحدهم مكان الآخر، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز لا يصح. قلت لك ما أفحش الأغلاط. خب لفظ الأسد ما موضوع لزيد، مع ذلك يصح أن تقول زيد أسد يرمي على نحو المجاز، بينما هنا حتى على نحو المجاز ما يصح أن تستعمل لفظ الابتداء مكان من. قال فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. وقد أجيب نفسهم هم صاحبين القول الأول أجابوا عن هذا الإشكال، وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ فيه إلا عند لحاظ معناش به غير مستقل وآلة لغيره، لأن الواضع اشترط لم يصح استعمال أحدهما مكان آخر. لحد الآن ما جاي نشكل، هذا الإشكال الأول أجابوا عليه هما، إحنا نقول هذا جواب مش به، مو صحيح لأمرين. إذا كان جوابهم هذا مو صحيح لأمرين يعود الإشكال لما يعود، يعود فهو لو كان المعنى واحد فصح استعمال أحدهما مكان الآخر، وحيث لا يصح إذن المعنى شنو؟ ليس بواحد، ولكنه جواب غير صحيح. ليش؟ أولا وثانيا، أولا لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. وياي هذا الجواب الأول، قلنا شرط الواضع على نحوين، وما ذكرتموه من النحو الثاني، والنحو الثاني شنو؟ لا يجب الغلط، هذا جاي يقوله واختصرها بهاي العبارة، ولكنه جواب غير صحيح. قلنا هاي أولا لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، إذا لم يكن كذلك. أما إذا كان كذلك فيجب اتباعه، وحيث أن شرطه منين؟ من النحو الثاني، شرط صاحب الكفاية ذكر شرط الواضع، إذن لا يجب الغلط ولا يجب اتباعه. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته حتى في النحو الثاني، قال فمخالفته توجب العصيان، لا غلط الكلام. بالله ليش؟ ليش؟ يقول إذا حصل الوضع بالنحو الثاني فوجدت العلاقة التكوينية، فمخالفته مخالفة هذا الشرط مع وجود هذه العلاقة التكوينية توجب عصيانه. أما الأمر التكويني يقع لما يقع، يقع. هاي أمور وضعية تكوينية تقع، مثل ما إذا المولى نهى عن شرب الخمر لأنه مسكر، شون الشارب لا يسكر؟ قاطع أن يسكر ويال، ولكن مأتوه محرم. كذلك هذا الوضع متحقق، مع تحقق الوضع يقول أنا لا أجيز لك الاستعمال، خب مع تحقق الوضع حصلت العلاقة التكوينية. عدم جواز الاستعمال هذه المخالفة توجب الصيان، أما المقتضى يقع أكو مقتضي فيقع المقتضى، وهذا إن شاء الله كذلك في المقام نقول هذا أمر تكويني يقع. زيادة إيضاحي زين قد نكمل هذا ما بيشي إذا نختصر على السريع ونطبقه حتى زيادة إيضاح. شو يذكر المصنف؟ شو تبين ما تقدم؟ تبين أن الحروف معانيها بذاتها تختلف عن معاني الأسماء. معاني الحروف بذاتها معاني استقلالية حقيقتها الربط، بين معاني الأسماء معاني استقلالية. وقلنا معاني الحروف حقيقتها الربط، توجد الربط بين المعاني الاستقلالية، بل أصلا لا وجود لها إلا بوجود المعاني مترابطة. مثلنا بالأمس قلنا هذان الإصبعان أن إذا التقيا يوجد ربط، هذا الربط وجوده بوجودهما، أما من دونهما ما إلى وجود. لذلك قال موجود لا في نفسه، وإنما موجود في وجود غيره. أضعف الوجودات هو وجود الحرف. شو يريد يقول بهذا الإيضاح؟ يريد يقول يابا عندنا معاني، عندنا مفاهيم بقطع النظر عن الألفاظ، عندنا معاني الذي يربط بين هاي المعاني النسب، صح؟ وجودات الرابط النسب. عندنا ألفاظ، خب الألفاظ هم تحتاج لمن؟ إلى روابط بينهما. من الرابط بين الألفاظ؟ يقول ألفاظ الحروف. فكما أن المعاني الذهنية معاني مستقلة تحتاج إلى روابط، الروابط من هي؟ النسب. كذلك هاي الألفاظ الخارجية كتاب قلم هاي مبعثرة، نفس هاي الألفاظ تحتاج لمن؟ إلى رابط، بحيث يشكلها جملة مرتبطة. اللي شكلها جملة مرتبطة شنو هو؟ الحروف. فقول كتبت بالقلم، وياي قبل بالقلم ماكو ربط بين كتبة وشنو وقلم. الذي أوجد الربط بين هاي الألفاظ من هي؟ الحروف. فكما أن المعاني الذهنية الروابط بينها نسب، كذلك الألفاظ والمفردات الروابط بينها من هي؟ ألفاظ الحروف. بعد ذلك اذكر تعريف لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال زيادة إيضاح: إذا عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، الوجودات بقطع النظر عن الألفاظ، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، هاي الروابط هي النسب، موجود لا في نفسه، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسه، صح؟ لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحروف أو أحد الهيئات الخاصة، لأن الموضوع للنسب والروابط، مرة الحروف من على مرة هيئة، كهيئة ضربة قلنا الدال على المعنى الحرفي، مرة لفظ مستقل كمن وعلى، ومرة شنو غير مستقل كالهيئة. قال فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات سرسة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط الوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة، والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. الحروف هي التي ربطت بين المفردات المستقلة، لولا هاي الحروف لولا هاي الروابط لكانت هاي المفردات مبعثرة. قال شأن وشأن النسب بين المعاني المختلفة. النسب أنت من تفكر من تربط معنى بمعنى آخر تربطها عن طريق النسبة، عن طريق هاي المفاهيم اللي هي وجودات غير مستقلة للنسبة. كذلك أنا شنو بالمفردات بالألفاظ الذي يربط بينها من هو الحروف. قال شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، فكما أن النسبة رابطة بين المعاني، فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة مسمى، الشاهد هنا، والحرف ما أوجد معنى في غيره. الحرف هو الذي يوجد الرابط، والربط هو الحاصل بين طرفين. قال فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف شبيهة غير مستقلة في نفسها. وين أشار؟ هو قال الاسم ما أنبأ عن مسمى، هو ينبئ مستقل بنفسه ما له شغل بالآخرين، والحرف شنو غير مستقل في نفسه. وين أشار؟ قال ما أوجد معنى في غيره، هو ما مستقل يريد غيره. معاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما تحدث الرابط بين المفردات. ويال فالمعنى الموجود وين هذا؟ بين المفردات. المعنى الذي يوجده الحرف شنو هو؟ الربط بين المفردات. إذن المعنى هذا الربط وين حاصل؟ بالمفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. الحمد لله رب العالمين.